بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين، عليكم السلام ورحمة الله. لم يبق لنا إلا بحث الثمرة في مسألة الضد الذي تقدم إلى الآن، أن مسألة الضد تشتمل على مقامين. في المقام الأول بحثنا الضد العام، إذا وجب الشيء هل يحرم نقيضه؟ فإذا وجب فعل ما هل يحرم تركه؟ ضده العام يعني نقيضه، الوجوب إذا تعلق بالصلاة هل يحرم تركها؟ وقد أجاب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك بأن المشهور ذهب إلى الإيجاب، وأنا أذهب وآخرون نذهب إلى السلب والنفي، كلا ولا. وأما في المقام الثاني فالبحث فيه كان عن الضد الخاص، الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الواجب خارجا، الصلاة والإزالة، الصلاة والإنقاذ. إذا وجب الشيء الإزالة أو الإنقاذ، هل يدل هذا الدليل الشرعي في هذين الموردين؟ إذا كان عندي دليل شرعي، سواء كان اللفظ أو كان سيرة أيا كان، أو غير لفظ يعني، أو حتى لو كان الدال دليلا عقليا، هل أن هذا الدليل الدال على الحكم الشرعي على الوجوب يدل على وجود حكم شرعي آخر وهو حرمة الضد الخاص؟ إذا وجبت الإزالة يعني هذا أن الله عز وجل قد حكم بحرمة ضدها الخاص، اللي هو الصلاة، اللي هو الصلاة. إذا حكم الله عز وجل بوجوب الإنقاذ، هذا يعني أن نفس الدليل الدال على وجوب الإنقاذ يدل لنا على وجود حكم شرعي آخر وهو حرمة الصلاة. فهل يمكن أن نفهم من خلال الانتقال العقلي، هل أن العقل يدرك قد إدراكا قطعيا أن وجوب الشيء يدل على وجود حرمة لضده الخاص أو لا؟ كان هذا سؤال، وهذا السؤال أجاب المصنف عنه، قال إذا قلنا بالإيجاب فذلك لأحد الدليلين، دليل أول والدليل الثاني. الدليل الأول المركب من ثلاثة مقدمات، والدليل الثاني المركب من ثلاث مقدمات أيضا، لكن اتضح من خلال المصنف رحمة الله يعني. طبعا الدليل الأول يسمى بدليل الملازمة أو الاستلزام، والدليل الثاني يسمى بدليل المقدمية. من خلال عرضه رحمه الله للدليلين تبنى اتضح أنه يتبنى عدم حرمة الضد الخاص أيضا كعدم حرمة الضد العام. أكو ثمرة في الخلاف هذا أو لا توجد ثمرة؟ أكو ثمرة أو لا توجد؟ أكو فائدة أو لا توجد فائدة علمية أو عملية؟ يقول قدس سره نعم توجد فائدة، توجد ثمرة. إذا نريد نطبق الثمرة على المثال، فثمرتنا هي الحكم بصحة الصلاة أو بطلانها، أو الحكم ببطلانها. إذا أنا دخلت للمسجد وشفت النجاسة، إذن واجب علي أن أزيل النجاسة. حينئذ لو أنني عليكم السلام تركت الإزالة وصليت، هذه صلاتي، هل هي باطلة أو هي صحيحة؟ هذا يبتني على ما نبني عليه في المقام، هذا الضد الخاص وهو الصلاة، هل نبني على حرمته أو لا نبني على حرمته؟ هل نبني على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص أو لا نبني على ذلك؟ فإذا بنينا على أن الوجوب يقتضي حرمة الضد الخاص، وجوب الإزالة يقتضي حرمة الصلاة، يقتضي حرمة الصلاة في هذه الحالة. ماذا نقول في هذه الحالة؟ إلى ما ننتهي؟ إلى بطلان هذه الصلاة، إلى بطلان هذه الصلاة. لماذا هي باطلة؟ لأنها قد حرمت، فإذا حرمت لا يعقل إذن أن تكون واجبة، لأنه لا يمكن أن يتعلق حرمة ووجوب بفعل واحد. هذا مستحيل، هذا مستحيل. أن الشيء الذي هو حرام لا يمكن أن يأتي الوجوب ليتعلق به. وبالتالي عندي أمر مطلق اسمه صلي، هذا المطلق له أشعة تنطلق منه لتستقر على كل أفراد الصلاة ومصاديق الصلاة، على كل أفراد الجامع. واحد من المصاديق الصلاة التي هي في عرض الإزالة، هاي الصلاة اللي أنا صليتها، حينئذ متى يمكن أن تصح الصلاة؟ إذا كانت امتثالا لذلك الأمر لصلي عليه السلام، حينئذ تصح الصلاة. أما إذا لم تكن امتثالا لصلي، حينئذ لا تصح، وفي المقام لا يمكن أن تكون امتثالا لصلي، لم يتعلق بها صلي، هي ليست مصداق للجامع الذي تعلق به الأمر أبدا، هي خارجة عن هذا الجامع، هي مستثنات من هذا الجامع، لم يتعلق بها الوجوب، صلاة لغوية لا معنى لها، ليست امتثالا للواجب. أما كيف هي صلاة لغوية؟ هي مو مصداق؟ لا، ليست مصداقا. كيف لغوية؟ باعتبار عندما تعلقت الحرمة بالصلاة، حينئذ هل يمكن أن يأتي حكم آخر مضاد وهو الوجوب ويتعلق بها؟ لا. هذا يدخل تحت قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذه صلاة يعني فعل واحد ومن جهة واحدة، هي واجبة وهي محرمة، هناك إطباق على عدم صحة ذلك. ما دام أكو حرمة مستقرة يستحيل أن يأتي الوجوب ويتعلق بالصلاة. لك أن تقول طيب خلنسوي أمر ووجوب ترتبي بنحو الترتب، يعني المولى ماذا يقول؟ هو المولى هكذا قال الإزالة واجبة، حينئذ الصلاة محرمة. احنا منين افتهمنا حرمة الصلاة؟ ما عندنا دليل خاص عليه على حرمة الصلاة، لكن القاعدة العقلية القائلة إذا وجب الشيء حرم ضده الخاص، هذا يدل الدليل الدال على وجوب الإزالة بمعونة هذه القاعدة العقلية، إذن عندي دليل الآن على حرمة الصلاة. الصلاة إذن حرام، هذه الصلاة حرام. خب هذه الحرمة فلتكن حرمة ثابتة مطلقا، حرمة ثابتة مطلقا، ولكن الصلاة نقيد الصلاة بعدم الإزالة، بعدم نقيد الصلاة، عفوا مو بعدم الإزالة ولا بالإزالة أبدا، خلنا نقيدها بشيء آخر. نقيد هذه الصلاة وجوب الصلاة، مو احنا نريد وجوب، احنا الآن نحتاج وجوب متعلق بالصلاة حتى من أقوم أصلي أقول أنا امتثلت ذلك الأمر الوجوبي. فنقول عندنا لكن بنحو الترتب، نقيد هذا الأمر الوجوبي بحالة ما إذا تركت ترك الصلاة، يعني إذا فعلت الصلاة حينئذ الصلاة واجبة. شنو راح يصير؟ راح يصير بهذا النحو، الصلاة حرام عليك، هكذا فهمنا من دليل أزل، الصلاة حرام عليك. حينئذ أنا أريد وجوب بعد ما يجي، فنقول الصلاة حرام عليك فإن امتثلت ولم تصلي فالصلاة حرام عليك وليست واجبة، ولكن إن لم تمتثل وعصيت، يعني قمت وصليت، فصلي فصلاة واجبة عليك. تلاحظ كيف؟ هكذا عندي حرمة صلاة، عندي حرمة صلاة، أريد أطلع من عندها وجوب ترتبي. أنا شنو كلامنا الأول؟ حرمة الصلاة مطلقة كاملة عامة، لام تقيد بأي شيء، الصلاة حرام. ولكن وجوب الصلاة أريد أسوي ترتبي بهذا النحو، الصلاة حرام عليك، فإن لم تشتغل فإن لم تمتثل هذه الحرمة، يعني شنو؟ يعني إن صليت فهي واجبة عليك. هذا الأمر الترتب هذا مستحيل. ولذلك الذي تقدم إذا تتذكرون قبل درستين أو ثلاثة تقدم من المصنف رحمه الله، لا يمكن أن يتعلق بفعل واحد حكمان، هذا واحد بلي، ولا يمكن أن يتعلق إحنا ما نقدر نقول الصلاة واجبة وحرام، ما نقدر نقول الصلاة واجبة وحرام، كما أنه لا يمكن أن يتعلق الوجوب بالنقيضين، هذا هم مستحيل. خب هذا نطبق على مقامنا، لا يمكن أن يتعلق حكم واحد، حكماني مختلفان متضادان وجوب وحرمة بفعل واحد، حتى بنحو الترتب هذا مستحيل. لكن ما بين هنا هم أشار إليه ولم يبين السر فيه، السر هو هذا، ما يمكن في مورد أن نقول الصلاة حرام عليك، فإن لم تشتغل بهذه الحرمة إن عصيت حينئذ هي واجبة عليك، هذا مستحيل. لماذا يكون مستحيلا؟ مستحيل لأن هذا معناه أن وجوب الصلاة مقيد بفعل نفس الصلاة، إذا فعلت الصلاة فهي واجبة عليك، وهذا تقييد للوجوب بفعل المتعلق، وهذا مستحيل، هذا ما يمكن. إذا فعلت الصلاة إن لم تشتغل بالحرمة، يعني إن لم تمتثل الحرمة وتترك الصلاة، كانت الصلاة واجبة عليك. خب حينئذ أنا إذا لم أشتغل بالحرمة يعني أتيت بالصلاة، فلا يمكن أن يعلق وجوب الشيء على الإتيان بذلك الشيء، على الإتيان بالمتعلق، هذا مستحيل، لأن هذا من تحصيل الحاصل. ذاك غير شيء، ذاك الكفارة. شوفوا مرة تقولون أنني أجي أقول الظهار حرام عليك، فإن لم تمتثل هذه الحرمة كان الظهار واجب عليك أو مباح لك، هنا هي المشكلة. أما الكفارة غير الظهار، فلتكن من آثار بل، لكن غير شيء. تلاحظون كيف الكفارة غير الظهار. في مقامنا سأرجع وأقول إذا قلنا بالاقتضاء، وجوب الشيء يقتضي الحرمة، وجوب الإزالة يقتضي حرمة الصلاة، هاي الحرمة ستؤدي إلى بطلان الصلاة، لكن على أي أساس؟ لخلو الصلاة عن خطاب صلي، بعد خطاب صلي المطلق اللي كان يشمل كل أفراد الصلاة لن يشمل هذه الصلاة، حينئذ هذه الصلاة فعل لا يصدق عليه الواجب امتثال له، الإتيان به له وليس من باب الامتثال. أما هذا كيف نصوره؟ نصوره من باب لما إجت حرمة إذن ماكو وجوب، إذا جاءت الحرمة وتعلقت بالصلاة إذن ماكو وجوب متعلق بالصلاة، ماكو وجوب متعلق بالصلاة. قد تقول طبعا بنحو مطلق، اثنينات المطلقات، ما يمكن هم هذه الصلاة حرام هم هذه الصلاة واجبة مطلقا، هذا مستحيل، هذا اجتماع للأمر والنهي على شيء واحد، وقد أطبقوا على استحالته وعدم إمكانه. خب إن قلت لماذا لا نوجد أمرا ترتبيا؟ تصوير الأمر الترتبي أنا عندي مهم يا إخوان. شلون الأمر الترتبي؟ نقول الإزالة، وجوب الإزالة دل على حرمة الصلاة، حينئذ الأمر الترتبي هنا مو ويا الإزالة، الأمر الترتب مو بين وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، لا، بين وجوب الصلاة وحرمة الصلاة الأمر الترتبي. ذاك إذا تيجي إلى بالكم أن الأمر الترتبي بين حرمة الصلاة وبين وجوب الصلاة ووجوب الجزاء ذاك أمر آخر، ذاك أمر آخر. أما هنا لا، ذاك في باب التزاحم وهو أمر صحيح، ذاك أمر صحيح، ذاك بناء على عدم حرمة الصلاة. هناك إذا بنينا على عدم الاقتضاء يجي الأمر الترتبي، أما لا قاعد نقول بالاقتضاء فوجوب الإزالة، إذن وجوب الإزالة يدل على حرمة الصلاة، فليكن لدينا وجوب متعلق بالصلاة بنحو الترتب، يعني الصلاة حرام عليك، الصلاة حرام عليك، فإن صليت كانت واجبة عليك، هكذا. فهذا معناه أنك قيدت أو علقت وجوب الصلاة على إتيانك بالصلاة، وهذا مستحيل. أنت بعد أن أتيت بالصلاة حققت الصلاة، لا معنى لأن يتعلق الوجوب بها في هذه الحالة. هذا إذا بنينا على الاقتضاء، إذا بنينا على حرمة الصلاة. إذن الصلاة باطلة لأنها حرام، فلا يتعلق بها وجوب. وأما إذا قلنا بعدم الاقتضاء، يعني إذا وجبت الإزالة، هذا لا يقتضي حرمة الضد الخاص، يعني لا تكون الصلاة محرمة في هذه الحالة. إذا قلنا بعدم الاقتضاء نصحح الصلاة على أساس وجود الأمر الترتبي بين الإزالة وبين الصلاة، هنا نصحح الأمر الترتبي، فنقول أن الإزالة واجبة مطلقا صليت أم لم تصلي، لأن الإزالة أهم مع سعة الوقت بالنسبة للصلاة، إزالة أهم، فحينئذ يجب عليك الإزالة مطلقا. ولكن تعال إلى الصلاة، الصلاة مهم أقل أهمية من الإزالة، حينئذ الشارع يقيد، لأن إحنا ترتبيين، الشارع يقيد ويقول ما يلي، يقول أزل، فإن لم تفعل، إن لم تزل فصلي. حينئذ أنا إذا تركت الإزالة وإجت صليت، حينئذ حققت عند تركي للإزالة حققت شرط وجوب الصلاة وهو ترك الإزالة، فتكون الصلاة صحيحة لوجود هذا الأمر الترتبي. واضح؟ واضح يا إخوان؟ هنا الأمر الترتبي قائم بين وجوب الإزالة وبين وجوب الصلاة، بينما في الحالة الأولى في حالة البناء على الاقتضاء الأمر الترتب اللي سويناه بين من ومن؟ بين حرمة الصلاة ووجوب الصلاة. تلاحظون كيف؟ وهناك ذاك الأمر الترتبي ذاك لا يكون مصححا، ذاك باطل، ذاك الأمر الترتبي في حال الاقتضاء باطل، ما يصير، ما يرفع عنا المشكلة، بينما الترتبي في المقام ترتب يرفع لنا المشكلة في باب التزاحم، فنحكم بصحة الصلاة. بلي مأثوم، لكنه صلاته صحيحة، مأثوم لكن صلاته صحيحة. تلاحظون كيف؟ لأنه لم يزل، مأثوم لأنه لم يزل، أما لو أزال بعد الصلاة، قال أنا ليش خلص الصلاة، قال ليش عفت الإزالة وهي واجبة علي، أنا إنسان مؤمن، فالأزل غير صعوبة، ما يخال أتحمل الصعوبة، فأزال، حينئذ الإزالة فورية، هو راح يخالف فورية الإزالة فقط، صلاة صحيحة، فورية الإزالة خالفها عصاها، فحصل إثما، ولكن أصل الإزالة، لكن إثما راح يصير أقل، لأنه أتى بأصل الإزالة. قد يكون هذا من الصغائر راح يصير، مهم على كل حال حسب الدليل الدال بعد. بلي يعني شلون
موجودة
بلي على كل حال هسي احنا نريد من عنده نصحح صلاته شيخنا، هذا اللي يريده، القائل بالاقتضاء يقول هاي الصلاة باطلة، إذ لا يوجد صلي يخاطب هذا المصلي صلاة من دون خطاب، وبالتالي صلاة باطلة. يبقى يراد منه صلاة، هاي الصلاة اللي سواها مع أنها ليست فردا للجامع اللي تعلق به صلي. تلاحظون كيف؟ يعني صلاة الآن اللي سواها ليست مصداقا للخطاب صلي، هذا المقصود، ليس مصداقا للخطاب صلي. هذا بناء على الاقتضاء، بناء على عدم الاقتضاء لا، هذه الصلاة تكون صحيحة بهذا النحو اللي تقدم. طبعا يا إخوان هذا خل أقرأ، لأنه المصنف راح يذكر صيغة أخرى للثمرة، صيغة أشمل، أنه ذكر الصيغة بنحو مثال لهذا المورد راح يذكره بنحو أشمل. خلنا نقرأ ما دام بالنا مشغول بالبيان المذكور. وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم إذا اشتغل بها المكلف وترك الأهم. واجب أهم مثال اللي ضربت من هو الإزالة في ساعة وقت الصلاة، أو مثال الإنقاذ للغريق أيضا واجب أهم، كان وقت الصلاة واسعا أو ضيقا، إذا اشتغل بها المكلف، يعني اشتغل بالصلاة المكلف وترك الأهم، ترك الإزالة أو ترك الإنقاذ. وكذلك يعني يتشخص الحكم أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل. الصلاة مثال، أي واجب آخر زاحمه واجب أهم سيتشخص حكمه في هذه الحالة. كيف؟ هذا توضيح. فإن قلنا مزاحم من هذا القبيل، أي واجب آخر مزاحم غير الصلاة، الصلاة مثال كلامنا يأتي فيها وفي غيرها. فإذا قلنا بالاقتضاء، اقتضاء وجوب الإزالة مثلا، اقتضاء وجوب الإزالة لحرمة الصلاة للضد الخاص، فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب. هسه اللي ما يقول بالترتب، ما نقول بالترتب المسألة محلولة، هنا راح يصير الاجتماع أمر ونهي وهذا مستحيل. فإذا ما دام أكو إزالة، إذا لا يوجد، ما دام أكو أمر بالإزالة حينئذ لا يمكن أن يأتي أمر بالصلاة، لأنه يوجد نهي عن الصلاة فلا يمكن أن يأتي أمر بالصلاة. هذا من دون ترتب. مع الترتب إن قلت فهل لا تشكل لنا ترتبا أمرا ترتبيا، الجواب هذا ما يمكن أيضا، على وجه الترتب أيضا لا يمكن بالبيان الذي ذكرته لكم يا إخوان. تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب، لأنه يلزم من ذلك اجتماع الحرمة والوجوب على الصلاة وهذا مستحيل حتى بنحو الترتب. يعني لا يمكن معالجة اجتماع الحرمة والوجوب على الصلاة بنحو الترتب، فلا تصح يعني الصلاة. وإذا لم نقل بالاقتضاء، وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص، وجوب الإزالة لا يقتضي حرمة الصلاة، صحت الصلاة لكن بمن؟ بالأمر الترتبي. فارق يا إخوان هنا الأمر الترتبي بين من ومن؟ بين الإزالة والصلاة، بين وجوب الإزالة ووجوب الصلاة. أما في حالة الاقتضاء الأمر الترتبي، الترتب الذي لم ينجح لنا، هو بين حرمة الصلاة ووجوبها ووجوب الصلاة، ذاك الترتب لا يرفع المحذور، بينما الترتب هنا لأنه بين وجوب الإزالة ووجوب الصلاة فهو يرفع المحذور. وبصيغة أشمل، خب المصنف يقول خلي أجيبه بنحو أشمل من قضية صلاة وبطلان وكذا، بنحو أشمل خنشوف أكو تعارض لو ماكو تعارض. أنا عندي متزاحمين، يوجد لدي متزاحمان، الأول هو الإزالة والثاني هو الصلاة. خب الآن أنا دخلت إلى المسجد شفت نجاسة، أزيل ما أقدر أصلي، معنا أصلي معنا ما أقدر أزيل، هاي الدقائق المعدودة اللي أنا في المسجد فيها لو أمتثل وجوب الإزالة لو أمتثل وجوب الصلاة. إذن هذان حكمان متزاحمان. قدرتي عاجز، قدرتي قاصرة عن امتثالهما معا. في هذه الحالة إذا قلنا بالاقتضاء، إذا قلنا بالاقتضاء دليل وجوب الإزالة ودليل وجوب الصلاة راح يكون متعارضان. تلاحظ كيف؟ إذا قلنا بالاقتضاء يعني وجوب الإزالة تنتهي بنا إلى حرمة الصلاة. الدليل الدال على وجوب الإزالة يدل ببركته وببركة القاعدة العقلية على حرمة الصلاة. إذن سيكون هناك تعارض بين هذين الدليلين. كيف تعارض بين هذين الدليلين؟ بين دليل وجوب الإزالة ودليل وجوب الصلاة. توضيحه، وذلك باعتبار أن دليل وجوب الإزالة يدل بالدلالة المطابقية على وجوب الإزالة، وعند دلالة التزامية يدل من خلالها على حرمة الصلاة. بينما الدليل الدال على وجوب الصلاة يقول أنا مطلق أشمل كل صلاة، ومن هذه الصلوات هذه الصلاة في هذا المسجد في هذه الدقائق التي ستصليها الآن، هذا يقول صلاة واجبة. فإذا هذان دليلان متكاذبان في عالم الجعل. فالدليل الأول يقول هذه الصلاة محرمة لكن بلسان التزامي بنحو اللازم، يقول هذه الصلاة مو بنحو المطابقة، يقول هذه الصلاة محرمة. بينما الدليل الثاني شي يقول هذه الصلاة واجبة، هو المولى لو جعلها واجبة لو جعلها محرمة. هذا تكاذب أو ليس بتكاذب؟ هذا تكاذب. إذن هما متكاذبان، إذن هما متعارضان، هما متعارضان. في هذه الحالة نقدم أحدهما، فإذا قدمنا دليل النهي حينئذ سننتهي إلى تقديم دليل النهي، إذن هي صلاة محرمة وبالتالي لا يوجد وجوب في هذه الحالة، الصلاة ليست واجبة، المولى لم يجعلها واجبة لأنها محرمة، لأنه قد جعلها محرمة. فنقدم ونرجح الدليل الدال على النهي، بينما إذا لم نرجح الدليل الدال على النهي فذاك أمر آخر. قد نرجح الدليل الدال على الأمر وذاك شيء آخر، هذا بحث إثباتي. أما من حيث النظرية والقاعدة العامة أنه في هذه الحالة يوجد تعارض بين دليل صلي وأزل، هذا بناء على الاقتضاء. وأما بناء على عدم الاقتضاء، وجوب الإزالة لا يدل على حرمة الصلاة، في هذه الحالة لا يوجد تعارض بينهما، بين صلي وأزل. وين تعارض؟ تعارض يعني تكاذب. القانون أو قل الضابطة في باب التعارض هي التكاذب. إذا يوجد تكاذب بينهما في مقام الجعل، هذا الدليل يقول لي هذا الفعل واجب، ودليل آخر يقول لي لا هذا الفعل حرام، شنو معنى؟ معنى أن الدليل الأول يقول إن الله شرع الوجوب هنا ولم يشرع الحرمة، الدليل الثاني يقول لا إن الله شرع الحرمة هنا ولم يشرع الوجوب. فإذن هما متكاذبان بالدلالة الالتزامية، فنحتاج إلى تكاذب في مقام دلالتهما على الجعل حتى يكون أكو تعارض. هذا في المقام الدليل الأول قال الإزالة واجبة لا يدل على حرمة الصلاة لأننا نقول بعدم الاقتضاء، المفروض كلامنا عدم الاقتضاء، فما دل على وجوب الإزالة لا يدل على حرمة الصلاة. خب حينئذ تعال معي إلى الدليل الدال على وجوب الصلاة، خب هذا لا يدل على حرمة الإزالة أيضا، لا يدل على حرمة الإزالة، وبالتالي لا يوجد بينهما تكاذب بالجعل. الأول يقول الإزالة واجبة ولا يكمل ولا يقول إذن الصلاة محرمة، الدليل الثاني ماذا يقول؟ الصلاة واجبة ولا يكمل ولا يقول أن الإزالة محرمة. إذن لا يوجد بينهما تكاذب في الجعل، لا يلزم منهما وجود تكاذب في الجعل، إذن لا يوجد بينهما تعارض. إذا لم يوجد بينهما تعارض حينئذ لا ندخلهما في باب الترجيح السندي أو أو الدلالي. ولذلك قال أنها يصيغة صيغة أشمل بعد، نوضح بها وجود التعارض وعدم وجود التعارض. بل
على كلا الوصفين
التعارض،
اي الاول او الثاني، ما افترضت
الان
ما اشتغال بالاهم
وين بال بالصيغة الأخيرة لو بالصيغة لو بالبيان الأول اللي بينته. البيان الأول هو واضح عشان أكو تركته، بينت لكم إياه بناء على الاقتضاء ما نقدر نصحح الصلاة لعدم وجود أمر ولو بنحو التركته بالبيان شوية الدقيق اللي بينته، وبناء على عدم الاقتضاء نصحح الصلاة لوجود ترتب، ها نصحح الصلاة على أساس وجود أمر ترتبي بين صلي وأزل، لاحظ كيف؟ لكن هذا يحتاج إلى عدم اقتضاء، يحتاج إلى عدم اقتضاء. الآن هاي الصيغة الأشمل أي ما طرحنا الترتب ما طرحنا، لكن لما نكمل هاي الصيغة الأشمل، إحنا عرضنا أكو تعارض لو ما أكو تعارض، هاي ليش سواها صيغة أشمل؟ ما تلاحظ أن هذه الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة؟ لا، فشيء أشمل من هذا، نقول أكو تعارض بين الأدلة أو ما أكو تعارض بين الأدلة بغض النظر عن صحة الصلاة هنا وعدم صحة الصلاة. هذا يقول ترى إحنا عندنا ثمرة ترتبط بتطبيق قوانين باب التعارض أو عدم جريان هذه القوانين، وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة. ثمرة هي ثمرة، الثمرة هي، لكن نريد أن نطرحها بصيغة تجري في تطبيق قوانين باب التعارض ككل كقاعدة عامة، أنه على
الأشمعية
يعني في يعني تجي قبل هاي المرحلة، مو نريد نصحح الصلاة، لا نريد نشوف أكو تعارض أو ماكو تعارض، فتجي بهذا المورد مورد الصلاة وغير مورد الصلاة، في كل أمثلة فيها متزاحمة، في كل مثال فيه تزاحم بين واجبين هكذا. ها يعني مو فقط هذا المثال، مثال أنه هذه العبادة تصح أو لا تصح، لا شيء آخر، قد يجيني مورد ما بي عبادة حتى تصح أو لا تصح، فوين يطلع؟ ما تبين الثمرة، تطلع الثمرة في جريان أحكام باب التعارض وعدم جريانها، تلاحظون كيف؟ فهذا يصير أشمل، لأنه في نهاية المطاف هذه الثمرة اللي طبقناها وصححنا بها الصلاة تارة وأبطلنا فيها الصلاة أخرى في الحقيقة هم تطبيق لهذه الصيغة، لكن هذا التطبيق خاص بي في موارد العبادية، الآن نقدر نطبقها بصيغة أكثر من كونها عبادة وغير عبادة، وإنما أريد نقول أكو تعارض أو لا يوجد تعارض. ولذلك قال وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة، إنه على القول بالاقتضاء إذا وجب الشيء حرم ضده الخاص، يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين أيا كان الواجبان، إزالة صلاة غيرهم عبادة مو عبادة أيا كان، هذه الثمرة هنا تطلع أكو تعارض، تلاحظ إذا قلنا بالاقتضاء بحرمة الضد الخاص إذن أكو تعارض بين الدليلين بين دليلي الواجبين المتزاحمين، لأن كلا من الدليلين راح يوضح لنا التكاذب والتعارض راح يوضحها، لأن كلا من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، كل واحد من الدليلين يعني الأزل يدل على وجوب الصلاة من جهة وحرمة الإزالة من جهة ثانية، كذلك الحال في الدليل الثاني يدل على وجوب الإزالة وحرمة الصلاة، فإذا الدليل الأول دل على وجوب الإزالة وحرمة الصلاة إذن الصلاة حرام، هذه الدلالة الالتزامية مالت الأول تكذب الدلالة المطابقية مالت الثاني. الدليل الثاني يقول الصلاة واجبة يعني الإزالة محرمة، فالدلالة الالتزامية مالت الثاني تكذب الدلالة المطابقية مالت الأول، لأن كلا من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، فراح يصير فيكون التنافي في أصل الجعل، غاية الأمر التنافي بين الدلالة الالتزامية للأول والدلالة المطابقية للثاني، والدلالة الالتزامية للثاني والدلالة المطابقية للأول، هكذا التنافي في أصل الجعل، كل واحد منهم يكذب الآخر، وهذا التنافي في أصل الجعل بلا كل تعارض كما مر بنا في الحلقة الثانية هو هذا الملاك، وسيأتي التأكيد عليه في باب التعارض من هذه الحلقة. وأما على القول بعدم الاقتضاء، المجعول مو شغل التعارض بعد. شوفوا المجعول شنو معناه، المجعول أن تتحقق، أحسنتم، الفعلية، أن تتحقق شرائط الحكم، يعني ما أخذ في الموضوع يتحقق، حينئذ تصبح فعلية. هذا مو وظيفة الدليل، تحقق المجعول وعدم تحققه، هذه مو وظيفة الدليل، هذه أمور مرتبطة بالواقع الموضوعي بالخارج. الشمس تزول أو لا تزول، هذا ما له علاقة. الدليل يتحدث فقط عن عالم الجعل، يقول تجب الصلاة عليك عند الزوال إذا زالت الشمس، شغل عالم الجعل. أما تحقق الفعلية خارجا هذا مو شغله، ولذلك ما يصير تعارض في هذا المورد في هذا المقام. وأما التزاحم يصير هنا. وأما على القول بعدم الاقتضاء، طبعا التزاحم والكذا هذه صور متعددة، المصنف يذكر عدة صور للتزاحم في الجزء السابع من تقريراته. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض، عدم الاقتضاء يعني إذا وجب الشيء فلا يقتضي ذلك حرمة ضده الخاص. يقول هنا لا تعارض، لماذا لا تعارض سيدنا؟ يقول لأنه ضابط التعارض ما يجي، وهو التكاذب في الجعل، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده، ولا دلالة لكل منهما على حرمة الآخر. فدليل وجوب الإزالة يدل على وجوب الإزالة فقط، ولا يدل على حرمة الصلاة. فإذا ما أكو تعارض بين هذا الدليل ودليل وجوب الصلاة. كذلك دليل وجوب الصلاة يدل على وجوب الصلاة خاصة، ولا يدل على حرمة الإزالة. إذا ما أكو تعارض من هذه الجهة أيضا، ليس إلا وجوب مورده، ووجوب مورده وهو وجوب، وجوب المورد هذا الدليل يدل على وجوب الإزالة، يدل على وجوب الإزالة. وجوب الإزالة مشروط بالقدرة، القدرة على متعلقه وهو الإزالة. اثنين، وعدم الاشتغال بالمزاحم، وأن لا تشتغل بالصلاة فقط وفقط، وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم. هذا المقدار فقط فقط يوجد، يعني لا يوجد تكاذب بين الجعلين، وإنما كل جعل منهما فيه قيد عقلي. فوجوب الإزالة مقيد بقدرتك على الإزالة قدرة تكوينية. اثنين، بعدم الاشتغال بما يزاحمها وهو الصلاة في مقامنا مثلا، كل المزاحمات الأخرى ومنها الصلاة، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل. في عالم الجعل ماكو تنافي، التنافي ينحل بالترتب يا إخوان. نعم أكو تنافي لكن حل بالترتب. إذا في عالم الجعل ماكو تنافي، تدري وين التنافي؟ وين؟ في عالم المجعول، يعني في عالم الامتثال، هكذا في عالم الامتثال. يعني أكو تزاحم، فنطبق قوانين بابل تزاحم. النتيجة هذه الصيغة الأشملية من هذه الجهة، إذا بنينا على الاقتضاء فتعارض، وإن لم نبني على الاقتضاء فلا تعارض. نطبق بعد قوانين باب التزاحم. بقى عندنا عنوانها، انهينا بحمد الله مسألة الضد، وصلنا إلى مسألة اقتضاء الحرمة للبطلان، وبعد عندنا عنوان آخر، عنوان الملازمة بين ما حكم العقل به وما حكم الشارع به. ولو بس أتحدث لكم قليلا عن القاعدة التالية، اقتضاء الحرمة للبطلان. لازم نطبق القوانين مال قواعد باب التعارض، يعني نشوف أنه من حيث الدلالة نقدر نعالج لو ما نقدر نعالج. إذا نقدر نقيد واحد من عندهم بالثاني بأحدهما فقط، هاي معالجة. إذا ما قدرنا نعالجهم دلاليا، حينئذ نرجع إلى الترجيحات السندية أيضا، يعني إما أن نعالجهما دلالة أو نعالجهما سندا. حينئذ من حيث السند نقدر نقدم أحدهما لولا، من حيث الدلالة نقدر نقدم لولا، بيهن موافق للقرآن الكريم ومخالف لولا، بيهن موافق للعامة ومخالف للعامة لولا، بيهن ما يكون راويه أوثق وأقوى من الآخر لولا، وهكذا معالجات دلالية سندية. أما في حال عدم التعارض لا، المعالج نشوف يا هو الأقوى ملاكا، حينئذ نقدمه على صاحبه. اقتضاء الحرمة للبطلان بنحو مختصر أقول: مرة يجيني حكم، مرة يجيني دليل يشتمل على نهي، نهي هذا النهي أساسا هو نهي وضعي، أساسا نفتهم منه النهي الوضعي. إجاني قال لي دليل: لا تصم يوم العيد. افتهمت من عنده أن عيدية اليوم مانعة عن صحة صومه. يعني شنو؟ يعني افتهمت، استظهرت من هذا الدليل الحرمة الوضعية، الفساد والبطلان. حينئذ هذا النهي بنفسه يدل على الفساد، ما في حاجة أصلا ما يدخل في بحثنا. النهي إذا كان وضعيا، الدليل الدال على النهي الوضعي، هذا يدل على البطلان بالمطابقة، ما يحتاج نبحث بحث جديد، ما يحتاج بحث جديد، لا يحتاج إلى بحث جديد. هذا واحد. اثنين، في باب العباء، في باب المعاملات، إذا إجاني النهي وافتهمت منا الوضعية، افتهمت منا الوضعية، مثال لو جاءني الدليل وقال لي: لا تشتري من الصبي، لا تشتري من الصبي، افتهمت منا أنه يشير إلى أن الصبي، إلى أن البلوغ شرط في صحة العقد. في هذه الحالة هذا الدليل راح أثم من عند النهي على أي أساس؟ النهي الوضعي، النهي الوضعي. إذن هذا الدليل يدل على، أو قل هذا النهي يدل على الفساد بالمطابقة. هذا مخارج عن محل كلامنا. محل كلامنا إذا أجتني حرمة تكليفية فقط لا أستظهر منها الحرمة الوضعية، حرمة تكليفية، حرام تكليفا في هذه الحالة. أو طبعا مثل أضرب مثال آخر، أضرب مثال آخر: النهي عن الزواج بذات بالمحرم، بالمرأة المحرم، هذا نهي وضعي واضح. إحنا عندما نقرأ أنه لا يجوز نكاح الأم والأخت، هذا شنو معنى هذا؟ أو العمة أو الخالة أو كذا، هذا شنو معنى؟ هذا إرشاد إلى مانعية أو شرطية، هذا نهي وضعي. بعد ما يحتاج أن نبحث، أن نبحث في مقامنا، هذا ما يدخل في مقامنا، هذا خارج عن مقامنا. مقامنا حرمة تكليفية، هاي حرمة تكليفية فقط وفقط. هل يمكن أن نفهم من هاي الحرمة التكليفية الفساد والبطلان، يعني الحرمة الوضعية؟ لولا. هذا إلى مقامين، مقام أول مقام ثاني. المقام الأول إذا كان النهي في باب العبادات، إذا كان النهي في باب عبادات. المقام الثاني إذا كان النهي في باب المعاملات. قال: اقتضاء الحرمة للبطلان لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة، لكن أي نهي؟ الوضعي، إرشادا، لاحظ إرشاد، يريد يقول نهي وضعي، إرشادا إلى شرط أو مانع، شرط أو مانع. إذا نهي إرشادي إلى شرطية أو مانعية، هذا النهي يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع. هذا بعد بلي، هذا نهي وضعي بعد، هذا نهي مو تكليفي، نهي وضعي. أصلا هذا يخرج عن محل كلامنا، هذا ما يدخل. وإنما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة وبطلان المعاملة. بطلان العبادة، ما هو معنى بطلان العبادة؟ هذا تفسيره، بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها، بهذه العبادة في مقام الامتثال. هل أن الحرمة التكليفية تقتضي بطلان العبادة، يعني عدم جواز الاكتفاء بالعبادة في مقام الامتثال؟ وبطلان المعاملة، هل أن الحرمة التكليفية المتعلقة بالمعاملة تقتضي بطلانها
يعني بمعنى شنو بطلانها؟ بمعنى عدم ترتب الأثر عليها، فلا نقل وانتقال ولا ملكية ولا ونحو ذلك، فهنا مبحثان. والحمد لله رب العالمين.